الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. روحنا و ارواح العالمین به تراب مقدمه فدا. الدرس الثالث عشر، تتمت في الاشتال على الاجعال اجابات السيد الخوف رضوان الله تعالى عليه. بعد ذكر هذا السؤال بموضوع الخمس، السؤال الذي ذكره البعض بأنه لماذا لم يبعث رسول الله والأئمة المتقدمين لم يبعثوا العمال لجمع الخمس ولأخذ الأموال بعنوان الخمس، لما ذكرنا هذا السؤال واهتممنا بالإجابة عنه قد نقلنا وحكينا بعض الإجابات من السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. وبعد أن تأملنا في السؤال والجواب عبارات السيد الخوئي، قلنا يمكن أن نستشكل على السيد وعلى كلماته بعض الإشكالات، وذكرنا تحدثنا في الإشكال الأول والإشكال الثاني، وأما الثالث الإشكال الثالث، السيد الخوئي في مقام الجواب عن السؤال تحدث حول الفرق بين الخمس والزكاة، وقال الزكاة من جملة الأموال المتعلقة بعامة المسلمين، أموال عامة المسلمين، ورسول الله لأجل الدفاع عن أموال المسلمين ولأجل اهتمامه بحاجات المسلمين حاجات المجتمع اهتم بأخذ الزكاة وجمع الأموال بعنوان الزكاة. والسيد الخوي يقول أما الخمس حسب عبارته التي قرأناها سابقا، السيد الخوي يقول الخمس فهو حق له صلى الله عليه وآله وسلم ولأقربائه، ويقول فيشبه الملك الشخصي لهذا المال كملك الشخصي لرسول الله ولأقرباء رسول الله لذرية بني هاشم. فلذلك حسب عبارة السيد الخوي يقول لا تعود فاعدته لعامة المسلمين، فاعدة أموال الشخصي لرسول الله ولأقرباء رسول الله تعود الفائدة لرسول الله ولذرية رسول الله ولا تعود لعامة المسلمين. ويقول من ثم رسول الله لم يؤمر في كتاب الله بأخذ الخمس ولم يأمر ولم يبعث العمال في جمع الخمس ولجمع الخمس إلا واكتفى فقط مجرد تبليغ الخمس. هكذا قال السيد الخوي في مقام الجواب، ولكن نحن نقول للسيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، نقول ليس الأمر كما قاله السيد. الخمس لم يعتبر كالأملاك الشخصية، اهل خمس لم يعتبر كالاملاك الشخصيه في الاسلام في شريعه الاسلام. نعم حق لرسول الله وله ولأقربائه يجوز التصرف في هذا المال والاستفادة من هذه الأموال، يعني يجوز لهم أخذ الخمس، ولكن لا بعنوان الأملاك الشخصية، على الخصوص في النصف من الخمس سهم الإمام، على الخصوص في سهم الإمام، سهم الإمام لا يعتبر ولم يعتبر بغنوان ملك الشخصي للإمام ولا لرسول الله، بل النبي والإمام يصرف هذا السهم هذا القسم كذلك لمصلحة عامة المسلمين، لمصلحة عامة المسلمين في خدمة المجتمع الإسلامي، في تقوية الحكومة الإسلامية. وهذه الأمور طبعا فائدتها وفائدة صرف المال في هذه الأمور تعود إلى للعامة المسلمين وإلى المجتمع الإسلامي. لماذا أو بأي جهة نستطيع أن نقول أن هذه الأموال كالأملاك الشخصية؟ إذا قلنا بذلك واعتبرنا الخمس بعنوان حق الإمام حق النبي لا حق الإمام حق الشخصي، بل بعنوان يعني الإمام هو مسؤول الصرف هذا المال لمصلحة المجتمع ولمصلحة عامة المسلمين. إذا قلنا بذلك أصلا لا نرى في جمع هذا الأموال نقصا في شخصية رسول الله ولا نقصا في مقام رسول الله، بل لا في عظمته لا في جلاله. حسب ذلك من وظيفة رسول الله، من مسؤولية رسول الله وأهل البيت الأئمة عليهم الصلاة والسلام، يعني يجب عليهم أن يأخذوا هذا المال حسب القاعدة الأولية. حسب هذا إذا ننظر إلى الخمس بهذه الجهة يمكن أن نعتبر من مسؤولية رسول الله أخذ الخمس. فلذلك لا معنى لقول السيد الخوئي ولا معنى لهذا الجواب دفع إشكال ودفع الشبه. هذا بالنسبة لكلام السيد الخوئي. ولكن التفتوا أيها العلماء، هناك نقطة مهمة ولا بد أن نلتفت إلى هذه النقطة. النقطة في توجيه كلام السيد الخوئي، في توجيه كلام السيد الخوئي أن هذا المال وإن لم يكن ملكا شخصيا لرسول الله، ولكن تشخيص مصلحة أخذ المال وصرف المال بيد رسول الله، بيد الإمام الذي يكون بعد الإمام، وإن لم يكن ملكا لشخص رسول الله بل يصرف العامة المسلمين، يصرف العامة المسلمين، ولكن تشخيص المصلحة، تشخيص مصلحة عامة المسلمين، من يستطيع أن يعين مصلحة العامة عامة المسلمين؟ فرسول الله والإمام الذي يكون بعده. الآن قلت على الخصوص السيد الخوي تحدث في عنوان الخمس مطلق، ولكن نحن نقول في الخمس على الخصوص في السهم الإمام، على الخصوص الآن تحدث على الخصوص في نصف الخمس وعنوان سهم الإمام. في هذا المقدار الإمام يصرف لمصلحة عامة المسلمين، كما يعني لنا شواهد وروايات عديدة في التاريخ الإمام صرف الخمس، حتى الإمام والنبي كانوا يصرفون النذورات والتبرعات. الشخص ينظر للإمام لرسول الله ولكن هو يصرف لعامة المسلمين، كيف يمكن إذا نقول مثلا رسول الله وأهل البيت يصرفون الأموال من المتبرعين الذي يتبرعون له، فقد رسول الله يصرف هذا المال لأمة لمصلحة أمة المسلمين، ولكن يأخذ الخمس لنفسه فقط ولشخصه فقط، فنعتبر هذا المال مال شخصي لرسول الله مال شخصي لأمير المؤمنين.
ولذلك النقطة المهمة
التي لا بد أن نذكرها كما الآن ذكرت هذه النقطة، هذا المال بينما يكون ملكا لشخص رسول الله، ولكن تشخيص مصلحة عامة المسلمين
بيد رسول الله.
فلذلك يمكن القول بأن رسول الله لم يرى مصلحة آنذاك لجمع الأموال في عصر رسول الله، ولم يرى أمير المؤمنين وآل الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام مصلحة لجمع الأموال في زمانهم لعلة خاصة، إما لأن الأعضاء المجتمع، لأن المسلمين كانوا حليف عهد بالإسلام، أحيانا ممكن لم يستطيعوا أن يتحمل مسؤولية أداء الخمس، تحملوا مسؤولية أداء الزكاة، وإما أحيانا من جهة أخرى أسعى المجتمع آنذاك لا يحتاج إلى الخمس، عامة المسلمين وإدارة المجتمع، إدارة الحكومة وإدارة المجتمع لأجل وجود الأموال المتوفرة بين الناس وقلة عدد المسلمين أسعى المجتمع لا يحتاج إلى الخمس، فلذلك
لم يبعث
العمال. بالأخير تحدثت للتوجيه، ولكن أولا استشكلت عليه.
هو الإشكال نفسه هو يعتبر توجيه أو بيان لكلام السيد الخوي، لأن السيد الخوي لم يعتبر الخمس هو ملك شخصي، إنما شبهه بالملك الشخصي من حيث التصرف، أما في التصرف فلا يتكابر.
لا، صرح بأن فائدته لا تعود إلى عامة المسلمين. فائدته كذلك كلام السيد الخوي، يعني أنت حضرتك تريد أن تفكك بين صدر كلام السيد الخوي وبين كلام السيد؟ لا، صدره وبينه إشكال، جواب واحد، صدر كلام السيد وبين كلام السيد جواب واحد لهذا السؤال، ولكن لأجل تبيين كلامه ذكر زين الكلام وقال كأنه كالأملاك الشخصية، لماذا يقول كالأملاك الشخصية؟ إلا بذلك لا تعود أو عدم عادة فائدة الخمس لعامة المسلمين. في الحقيقة جواب واحد ليس جوابين. لا، السيد الخوي كذلك يعني لا يعتبر كلامه جوابين للسؤال، جواب واحد، فلك إشكال على كلام السيد الخوي، على الصدر والبين إشكال واحد وإشكال على كلام.
على أي حال
نريد أن نختم البحث في هذا الموضوع في هذا الجلسة، إذا سامحوني سيد العزيز، مثلا في الروايات في الكافي في تحضير في بعض الكتب الحديثية والروائية نقرأ، تحدثتم مثلا الشخص المتبرع إذا يأتي ويتبرع لشخص الإمام ويعطي المال لشخص الإمام ويقول أريد أن أعطيك هذا المال، أعطيك بعنوان ملك شخصي، أريد أن أهبك هذا المال، والإمام يأخذ وكذلك يصرفه بين المسلمين بين الفقراء، كيف يمكن أن نقول يأخذ الخمس ويصرف لنفسه؟
مثلا حديث في الكافي
المجلد السابع رقم الصفحة 58، علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال أوصى رجل ب30 دينارا لولد فاطمة، فيا ليتنا نجد هذا الشخص قد أوصى لنا ب30,000 دينار، لا يوجد شخص في هذا الزمان حتى أو رجل، لكن يوجد كثير من الخيرين من المؤمنين موجودين، لكن لا يوصل لمثلي، بل يوصل للشخصيات العلماء الذين لهم دورا في المعنوية، مثلا السيد القائد، المراجع العظام، كثير من الشخصيات يأتون مثلا حتى آلاف دولار أو ملايين، مثلا ليرة، ملايين دينار، كثير من الفلوس، حتى الأموال، البيوت يهبون ويعطون للسيد القائد أو لشخصية صار الشخصيات، وكذلك الشخصيات في أثناء هذا يعطون الأموال ويوزعون الأموال بين الفقراء لأجل عامة المسلمين. مثلا أنتم تسمعون في بعض المواقع في التلفزيون الجمهورية الإسلامية السيد القائد قد أعطى مثلا لأجل الزلزال أو سائر الأمور هذا المبلغ، هذا يعطي من مال الدولة، يعني مال الحكومة الإسلامية، أو بالبالغ من الخمس أو من الزكاة. لا، عمدة صرف هذا الأموال من النذورات، عمدة صرف الأموال وتوزيع الأموال لهذه الأمور من النذورات.
أوصى برجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة، قال فأتى بها الرجل إلى أبي عبد الله عليه السلام، فقال أبو عبد الله ادفعها إلى فلان، إلى فلان شيخ من ولد فاطمة وكان معيلا، فقال له الرجل إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة، فقال أبو عبد الله قد عرف هذا الشيخ بأنه شخص فقير، كأن الإمام أخذ وقال بعنوان مالي الآن أعطي لهذا الشخص. فلذلك هذا الإشكال،
هذا الجواب غير صحيح وغير كامل من السيد الخوئي للسؤال الذي ذكرناه. من المحتمل كما تحدث، من المحتمل أن عدم بعث العمال وعدم أخذ الأموال بعنوان الخمس كذلك لأجل مصلحة المجتمع الإسلامي، لأجل أعمار المجتمع المسلمين، بما أنهم كانوا لا يستطيعون يتحملوا مسؤولية أداء الخمس، وأما أحيانا المجتمع أصلا لا يحتاج إلى الخمس، لأن سائر الضرائب المالية كانت موجودة في عصر رسول الله في عصر أئمة المعصومين، المجتمع أصلا لا يحتاج إلى الخمس. هذا الإشكال الثالث. وأما الرابع والإشكال الأخير، السيد الخوي تحدث في علة ذلك والسبب ذلك، وقال إخفاء الظالمين، إخفاء الظالمين، وتحدث في دور الظالمين خصوصا الوهابيين في إخفاء مسألة الخمس ومنعهم أن أخذ الخمس في بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أئمة المعصومين، وحتى في إخفاء تاريخ الخمس هم اهتموا وسعوا في إخفاء تاريخ الخمس، حتى أن أعضاء المجتمع المثقفين في بعد رسول الله وبعد رسول أئمة المعصومين لا يطلعون على كيفية أداء الخمس وجمع الأموال وبعث العمال.
سيد الأخوي تحدث في ذلك،
ونحن نقول أولا هذا الأمر صحيح، دور الظالمين، دور الأمميين في إخفاء الأحكام وفي إخفاء سيرة رسول الله، سيرة الأئمة المعصومين، لا شك في ذلك، هذا صحيح أولا
بالذات صحيح. وأما النقطة المهمة التي لا بد أن نلتفت إليها،
هذه المسألة، يعني دور الأمميين ليس عليم النبيين فقط في خصوص الخمس، الأمميون سعوا وبذلوا جهدهم في إخفاء كثير من الأحكام وكثير من أقائد المسلمين وأقائد شيعة أهل البيت عليهم السلام، لا يختص فقط بالخمس، كيف سائر الأحكام سائر الأحكام التي الأحكام التي هم بذلوا جهدهم وسعوا في إخفاء الأحكام، الآن الأحكام أحكام ظاهرة ومعلومة عندنا أدلة على إثبات الأحكام، ولكن في خصوص الخمس فقط نقول الأمميون بذلوا وسعوا في إخفاء هذه المسألة. يمكن صحيح بعنوان المشاركة بعنوان جزء من العلة جزء من السبب يمكن أن نعتبر جزء من السبب، ولكن لا يمكن نقول السبب المهم، السبب المهم إخفاء الظالمين
وإخفاء الأمميين بالنسبة إلى خصوص مسألة الخمس.
لم يستطيعوا،
ولذلك وصل إلى أبناء العامة
أن يكون لما
وصلت لا لأبناء
العامة
ولا لنا.
هذا النقطة كذلك يعني تؤيد هذا رابعا، فلذلك جعلوا هذه الإلة جعلوا هذه
الإلة وهذا السبب
لإخفاء مسألة الخمس
ودليلا
كاملا لا يصح ولا يمكن أن نجعله دليلا مهما وكاملا ل إخفاء المسد عدم البعث رسول الله وأمير المؤمنين لجمع الأموال، بل كما تحدثنا في أول القضية أن رسول الله حسب التاريخ والأئمة المعصومين حسب التاريخ بعثوا الأموال، ولكن موارد بعث الأموال لأخذ الخمس قليل بالنسبة لموارد بعث الأموال لأخذ الزكاة. إلى هنا تمام الكلام في بيان السيد الخوي وفي مقام السؤال والجواب. وأما بعض الفقهاء نظروا إلى مسألة الخمس وتاريخ الخمس بنظرة جديدة بتأمل جديد، وهؤلاء الفقهاء لما تحدثوا قد قسموا تاريخ الخمس إلى ثلاثة أدوار إلى ثلاثة أدوار، الدور الأول والثاني والثالث.
الدور الأول
أصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يمكن أن نتحدث بعبارة أخرى إن مسألة تشريع الخمس، مسألة تشريع الخمس لها أدوار ثلاثة، لها أدوار ثلاثة. أولا دور الأول دور رسول الله، ونعبر عن هذا الدور بدور السكوت عن الخمس، نعبر بدور السكوت، نتحدث بغالبية الموضوع لا بجميع الموارد، وهو عصر النبي والأئمة المتقدمين كأمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين إلى عصر الإمام زين العابدين عليهم السلام. هذا الدور الأول. والدور الثاني دور الصادقين الإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام، هما تحدثا عن الخمس، هما تحدثا عن الخمس أن تكلم عن أصل حكم الخمس وأكد عن الخمس وأسر على بيان الخمس في زمانهما، ولكن صرها في كثير من الروايات صرها، يعني نجد تصريحات من الصادقين بإباحة الخمس للشيعة في زمانهم، تكلم عن أصل الخمس وتحدث عن إباحة الخمس للشيعة في زمانهما.
مثلا
لأجل الظروف المعينة،
مثلا رواه يونس بن يعقوب
قال كنت عند أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام فدخل عليه رجل من القماطين، قماطين قماطين تعرفون معنى القماطين، القنط والأقمطة، القماش الذي يلف بها الصبي من الولادة. القماط الذي يعمل القمة في جمعه قمط، قماط مفرده قماط وجمعه قمط. كنت عند أبي عبد الله فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت في ذلك تقع في أيدينا الأموال والأرباح والتجارات، نعلم أن حقك فيها ثابت. تقع في أيدينا الأموال ونعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله عليه السلام يعني نعلم أن الخمس ثابت في أموالنا ولكن لا نعد الخمس. فقال أبو عبد الله عليه السلام ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. هذا دليل الإمام الصادق صرح بوجوب الخمس، يعني قال نعلم أن حقك ثابت في هذه الأموال، هو كذا أيد كلام الراوي، ولكن يقول الآن لا نريد أن نأخذ منكم الخمس. كثير من هذه الروايات موجودة عن الإمام الصادق عليه. هذا هو الدور الثالث، الدور الثاني الدور الثالث دور أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام والأئمة الذين يكونون الأئمة بعد الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا وأبناء الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أنتم تعرفون لأجل سلطة الإمام وسيطرة الإمام وعظمة الإمام الرضا عليه السلام كل أبناء الأئمة بعد الإمام الرضا كانوا يلقبون بلقب ابن الرضا. الإمام الجواد ابن الرضا، الإمام الهادي ابن الرضا، الإمام العسكري ابن الرضا. فقد لا يوجد لقب ابن الرضا بخصوص الإمام الحج عليه الصلاة والسلام، إلى الآن لم نجد. إذا وجدتم هذا اللقب بخصوص الإمام الحج عليه الصلاة والسلام
فخبروني.
الإمام الرضا وأبنائه والأئمة بعده كانوا يأخذون الخمس
ويصرفون في مواردهم،
والروايات الكثيرة تدل على ذلك. في باب الأنفال ذكر الشيخ غل الأمري، ذكر الروايات والشيخ الكليني والشيخ الطوسي، كثير من المحدثين قد ذكروا هذه الروايات في كتب متعددة. مثلا مثل ما رواه محمد بن زيد الطبري قال كتب رجل من تجار فارس. الإمام الرضا والأئمة بعده يأخذون الخمس ولا يبيعون الخمس للشيعة إلا في موارد قليلة. حتى الشخص إذا يريد وإذا يأتي ويريد الإذن من الإمام الرضا للتصرف في مال الخمس يعاتبه الإمام. التفتوا مثلا محمد بن زيد الطبري قال كتب رجل من تجار فارس، والكتاب المكاتبة بين المؤمنين بين الأئمة ولد شباب من الإمام للمؤمنين لشيعة أهل البيت بسبب الكتاب كذلك، يعني بين الطرفين موجودة فيه، كانت موجودة في أسر الأئمة المعصومين المتقدمين ولكن نسبتهم قليلة جدا، فقط من زمن الإمام الرضا عليه السلام إلى الآن بعد الإمام الرضا أصبح الأمر كثير، أصبح الكتب هذا متداولا بين الناس، كثير من الأشخاص يكتبون الرسالة الكتاب إذا يرسلون للإمام والإمام كان يجيبه بسبب الكتاب. كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام يسأله الإذن في الخمس، يسأله الإذن في الخمس.
فكتب عليه السلام إليه بسم الله الرحمن الرحيم،
بسم الكتاب نص الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم إن الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الضيق الهم لا يحل مال الا من وجه احله الله ان الخمس التفت الامام الرضا عليه السلام يقول ان الخمس عوننا على ديننا عوننا على ديننا كما قلت ان الخمس لا يعتبر ملك شخصي للامام يقول ان الخمس عوننا على ديننا نعم وعلى عيالنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من اعراضنا ممن نخاف سطوته عجيب جدا فلا تزغوه عنا ولا تحرموا انفسكم دعاءنا ما قدرتم علي فان اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم والمسلم من يفي لله بما عهد إليه وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام يريد أن يسأل الإذن يعني في كتابه يريد وسأل الإذن طلب من الإمام الرضا الإذن في تصرف لأجل تصرف الخمس هذه العبارات تحكي عن عتاب الإمام الرضا بالنسبة لهذا الشخص قد عاتبه وقد ختم الكتاب
قال من ليس المسلم من أجاب باللسان وقال بالقلب والسلام
يعني الكتاب في جواب السؤال كأن الإمام يريد أن يعاتب هذا الشخص وكانوا يأخذون الخبز على أي حال هذه الأدوار الثلاثة موجودة في مسألة تشريع الخمس النتيجة المستفاد من هذه الأخبار في هذه الأدوار الثلاثة هو تشريع الخمس في زمن رسول الله بسبب القرآن الكريم تشريع الخمس مطلقة لا في خصوص الغنيمة كما قالوا الإخوان أهل الأمر فقراء الأمة
تشريع الخمس في زمن
رسول الله بالصورة العامة وأما تنفيذه وبعث الأمان لأخذ الأموال بعنوان الخمس بصورة تدريجية في زمن رسول الله في زمن الأئمة المتقدمين بما أنهم رأوا المسلحة لأخذ الخمس إلا في موارد قليلة مثلا في الغنيمة فقط في الغنيمة ولم يأخذوا في غير الغنيمة وبعد ذلك في أصل الإمام الصادق عليه السلام تكلموا عن موضوع الخمس وقالوا نحن قد أبهنا لشيئتنا مثلا وبعد ذلك في الدور الثالث الأئمة المعصومين لأجل الظروف المعينة اهتموا بجمع الأموال بأخذ الأموال بأخذ الخمس وهذا الأمس أمر ليس بعزيز الوجود في سائر الأحكام يعني في سائر الأحكام كذلك يوجد تدريجية تنفيذ الأحكام حتى بعض الأحكام في جميع الشرائع كانت موجودة ولكن في الإسلام تنفيذهم في الإسلام بصورة تدريجية فلذلك لا يوجد مشكلة بالنسبة لمسألة الخمس المسألة ثابتة بالأدلة المتيقنة
والمستحكمة
خصوص هذا المسألة يعني تحليل تاريخ الخمس إذا تريدون قراءته أو تريد أن تطلع على المطالب أكثر من ذلك راجعوا كتاب أنوار الفقهاء للشيخ مكارم الشيرازي هو تحدث بالتفصيل عن هذه القضية أنا فقط قد ذكرت تلخيص المطالب وإن شاء الله في الجلسة القادمة نبدأ بعنوان آخر في عناوين الخمس وصلى الله على محمد وعلى محمد